بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإياه كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال كتاب التوحيد. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى جزاك الله خير. البسملة مرت بنا الكلام عليه قبل قليل، وهل الأصل أن المؤلفين يفتتحون كتبهم بأي شيء في مقدمة أم لا؟ ما ذكر الشيخ رحمه تعالى مقدمة لهذا الكتاب، لماذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ المجدد متأثر بالبخاري في كتابه، البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف بدء الوحي لرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بإسناد حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فلعل الشيخ رحمه الله تعالى تأثر بالبخاري في ذكر من غير مقدمة، وهذا أيضا ظاهر سيمر بنا الآن. الشيخ رحمه الله تعالى نحى كما نحى البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه، تجد تقول باب قول الله تعالى، وهذا باب قول الله تعالى، وهذا كثير جدا كما كان يصنع البخاري، أو يقول باب ثم يذكر تحته حديث أو حديثين كما كان يصنع البخاري. فلعله تأثر في البخاري. لكن يأتي السؤال، لماذا البخاري أيضا ما افتتح كتابه بمقدمة خطبة أم لا يبين هذا الكتاب ومنهجه؟ وقال لعل البخاري رحمه الله تعالى حينما ألف هذا الكتاب أراد أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فيقول خير ما يبدأ به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأ به شيء بحديث إنما الأعمال بالنية. وعلى كل حال تبقى كون المؤلف يكتب مقدمة، هذا من باب الاصطلاح، ولا ليست المقدمة حتم إلا على الرسائل، هي حتم. قال كتاب التوحيد، يغني كلمة كتاب التوحيد عن المراد أو شرح. إذا سيتكلم أول ما نقرأ كلمة كتاب التوحيد ماذا نفهم؟ أن الأمر يتعلق بأي شيء بالتوحيد. التوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، والمقصود به أفرد الشيء، وحدته جعلته فردا واحدا، هذا معنى التوحيد. والتوحيد كما هو معلوم توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والرزق وغيره. توحيد الألوهية، ويسميه البعض توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهو واحد ليس كمثله شيء. إذن هذا هو التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى تطرق لأنواع التوحيد الثلاثة، إلا أن كل ما في الكتاب على توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى نشأ في بيئة يكثر فيها الشرك، تصرف فيها بعض العبادة لغير الله عز وجل، فاعتنى الشيخ المجدد رحمه الله تعالى بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن الناس في وقته أخلوا بهذا الباب. يعني نجد كل من كتب، تجد مثلا من المتقدمين كتب مثلا في توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ خذ مثلا أعطي مثال في شيخ الإسلام رحمه، اعتنوا بهذا الجانب. لماذا؟ لأنه ظهر أهل الكلام، ظهرت الفلسفة، واشتد عود من يخالفون السلف في منهجهم، فاعتنوا في هذا الباب. الشيخ رحمه تعالى نشأ في بيئة لا تعرف هذه الأشياء، إنما هو نشأ في بيئة فيها صرف العبادة أو صرف بعض العبادة غير الله عز وجل، فأتنا في هذا الباب رحمه الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق هو الإيجاد، وما خلقت الجن، كلمة الجين مع النون تفيد الاستتار، فلذلك سمي الجن جنا لأنهم مستترون لا يرون. سميت الجنة وهي الحديقة ذات الشجر المتب جنة، لماذا؟ لأنها لا يرى من بداخلها. قال: وما خلقت الجن، هنا ما نافية، والإنس، الإنس هم بنو آدم، وسموا إنسا لأن بعضهم يأنس ببعض. قال: إلا ليعبدون. إلا أداة استثناء، ليعبدون أي ليوحدون. إذن المقصود هنا ليعبدون والله أعلم أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين. إذن عندنا الحكمة من الخلق هي عبادة الله عز وجل، هذه الحكمة. إذن لنعتني بجانب العبادة، الواحد منا لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل. إذن ما مناسبة الآية لكتاب التوحيد؟ أن هذه الآية دلت على أن المقصد من خلق الثقلين هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذن هذه مناسبة إراد الآية في هذا الباب. إذن الحكمة من خلق الناس هي العبادة، وعندنا حكمة وعلة، ولعلي أشير إلى الفرق بينهما في المسائل. هنا يأتي سؤال: لو نظرنا إلى العبادات التي بيننا وبين ربنا عز وجل، الصلاة كم تأخذ منا عن الصلاة المفروضة؟ تأخذ ربما ساعة أم لا؟ الصيام نصوم شهرا من 12 شهر، الحج يأخذ أياما يسيرة أم لا؟ ربنا عز وجل خلقنا لأي شيء؟ لعبادته. أين بقية الأوقات؟ هل تذهب لا ننتفع بها؟ لا. من نظر إلى العبادة على نظرة قاصرة وهي المقصود بها العبادة المحضة لا شك يرى أن كل الوقت ضائع. ومن أنار الله عز وجل بصيرته بالعلم والنية الحسنة علم أن باب العبادة واسع، فلذلك عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، إذن كل ما يحبه الله عز وجل، كل ما تفعله ويكون محبوب لله عز وجل فهو عبادة، سواء كان قولا أو فعلا. كل ما يحب الله عز وجل فهو عبادة، فلذلك لا نستحضر التعبد لله عز وجل في تعاملنا مع الناس. على سبيل المثال، واحد لما يذهب مثلا إلى شخص ونقوم مثلا في دائرة حكومية له حاجة، يبش ويتبسم أم لا؟ لأنه محتاج إليه. طيب أنت أيضا محتاج إلى الثواب، دائما بش وتبسم في وجوه إخوانك المسلمين لأجل أي شيء، لأجل الأجر والثواب هو عبادة. إذن البدء بالتحايا، البدء بالسلام، لين الجانب التواضع إلى غير ما شاء التي يحبه الله عز وجل ويرضاها، عبادات، إطعام الناس، الإحسان إليهم، تعليم الناس. إذن لابد أن نستحضر أن معنى العبادة أعم من العبادة القاصرة التي بين العبد وبين ربه له. إذن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، هي عبادة. قال وقوله، وش تقول؟ وقوله عطفا على ما قبله، ما قبله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. ولقد، قد هنا نرجع للنحو، قد ماذا تسمى؟ حرف، حرف معنى، حرف تحقيق. قد هنا حرف تحقيق. بعثنا أي أخرجنا في كل أمة، أمة ماذا به؟ اسم، لأنه منون، في كل أمة من الأمم السابقة رسولا. الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، هذا الرسول أوحي له بشرع جديد وأمر بتبليغه. أما النبي فهو من أتى يجدد شرع النبي الذي قبله، لا شك أنه مأمور بالتبليغ، أوحي إليه، لكنه لم يأتي برسالة جديدة، إنما هو تابع لما قبله من الأنبياء. فلذلك العلماء المجددون في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي، كلاهما أوحي إليه وكلاهما أمر بالتبليغ، لكن الرسول عليكم السلام، لكن الرسول أوحي له بشرع جديد، والنبي لم يوحى له بشرع جديد، إنما هو يجدد مساك الله بالخير النبي الذي قبله. هذا هو الصواب إن شاء الله في الفرق بين الرسول وبين النبي. أن اعبدوا الله، أي الأنبياء ماذا يقولون لأممهم؟ اعبدوا الله، أي تذللوا لله بالعبادة، تذللوا لله بالعبادة. ثم قال واجتنبوا الطاغوت. إذن اجتنبوا أي ابتعدوا، ما قال لا تقربوا، لا، كونوا بعيدين عنه، كونوا واجتنبوا أي جانبوا. الطاغوت، الطاغوت عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. كل شخص يتجاوز الناس به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع، هذا طاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، كل من جاوز حده طغى، كل من جاوز حده وأمر الناس بعبادته أو بطاعته على خلاف أمر الله فهو طاغوت. لكن إذا كان هو الآمر يكون طاغوت بالنسبة له، بالنسبة له، وإذا كان لا يرضى بذلك بالنسبة لمن؟ لأتباعه، هم الذين جعلوه طاغوتا وإن لم يجعل نفسه طاغوت. واجتنبوا الطاغوت. إذن نلحظ عندنا الآن أمر بالعبادة ونهي عن ما يضاد العبادة. إذن لو صرف شيء من العبادة لغير الله هنا أصبحت عبادة الطاغوت. وفيه أيضا فائدة أن كل ما عدا عبادة الله عز وجل هي داخلة في عبادة الطاغوت، لأنه قال أمر بعبادة الله ومجانبة الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله فيها نفي، وهذا معنى اجتنب الطاغوت. إلا الله إثبات، أي اعبدوا الله، هي معنى إلا الله. إذن لا يكفي فقط تكفي العبادة، لا، لابد أن تخلص العبادة لله عز وجل. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قال: وقضى ربك، قضى أي حكم، قضى حكم، وهذا القضاء قضاء شرعي، قضاء شرعي، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وقضى رب ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل كل الناس يخلصون العبادة لله؟ لا. هل كل الناس يحسنون إلى الوالدين؟ لا. إذن هذا قضاء شرعي. أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع. إذن قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني اللي هو قدري لا بد أن يقع. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا القضاء ماذا به؟ قضاء كوني. إذا قضى الله عز وجل بأمر يحصل قال له كن فيكون، فلا يتخلف. إذن القضاء نوعان: قضاء شرعي وهذا قد يحصل وقد لا يحصل، قضاء كوني قدري وهذا لا بد أن يحصل. وقضى قال ربك، قال ربك، الرب هو المالك السيد المتصرف، يعني ربك الآن لا بد أن تطيعه لأنه هو سيدك، هو مالكك، هو المتصرف فيك. إذن هل لك مندوحة عن عدم طاعته؟ لا، ليس لك مندوحة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. هنا لا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال لا تعبدوا أحدا إلا إياه، فخصوا ربكم بالعبادة. إذن هذه الآية أيضا تدل على التوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نفرده بالعبادة وأن لا نعبد غيره. قال وبالوالدين إحسانا، الوالدين الأبوان، وهو من باب التغليب، وإلا ليلد من؟ الأم أو الأب؟ الأم، كما تقول الأبوان، والأب هو للذكر، الأم تسمى، لا تسمى، لا يقال لها أب، إنما يقال لها أم، لكن هذا من باب التغليب، وهذا معروف في كلام في كلام العرب. فالدنيا
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
الفرقان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن قضى أيضا، حكم الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. نلحظ أن ربنا عز وجل قارن حق الوالدين بحقه، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. وهنا عدم الإحسان حقوق أم لا؟ وهنا يأتي ضابط الحقوق، هو صدور كل ما يتأذى به الوالدان من قول أو فعل في غير تعنت منهما، كل ما يصدر من الولد إذا كان يتأذى به الوالدان فهذا داخل في باب العقوق. لكن يأتينا الأنضابط، وهو متى تجب طاعة الأبوين ومتى لا تجب. ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره قال: لا تجب طاعتهما في ارتكاب كبيرة ولا في ترك فرض من فرائض الأعيان، وتجب طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك المندوبات كفروض الكفايات كالجهاد. والرواية بالمعنى، إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجوز روايته بالمعنى فكلام غيره من باب أولى. إذن ماذا قال؟ لا تجب طاعتهما في ارتكاب كبيرة ولا في ترك نعم فريضة، وتستحب في وتجب طاعتهما في المباحات وتستحب في ترك المستحبات كفروض الكفايات كالجهاد، أي الجهاد الكفاية. سأقف عندها لأنها مهمة، نحن بحاجتها جميعا. إذا أمر الأبوان بترك واجب أو فعل معصية لا طاعة لهما، إذا أمر الأبوان بفعل معصية أو ترك واجب طلب من الابن أن يعصي الله عز وجل أو أن يترك واجبا، ما الحكم؟ لا طاعة لهما. مثلا أتى بمثال في ترك واجب، مثلا لو قال: لا تصلي في المسجد، إنما الطاعة في المعروف. قالوا على سبيل المثال، وهذا يحصل ربما بعض الأمهات: لا تذهب بزوجتك إلى أهلها، لا تشتري لها. هنا الأصل إنما الطاعة في شيء في المعروف، لا تسافر بها، إنما الطاعة في المعروف. حسن، إذن طاعتهما في شيء لا ليس لهما طاعة في فعل محرم أو ترك واجب. لو طلب من الولد أن يحلق شعره أو أن يخفف من شعره من شعر لحيته، هنا لا طاعة لهما. إذن انتهينا من هذه. الآن في المندوبات، لو تعارض فعل الأبوين مع المندوبات، الولد مثلا قال: أريد أن أسافر للحج، قالت الأم: لا، حسنا خطر، أخشى أن تصاب بمرض، ما الحكم هنا؟ لا يسافر، لأن طاعة الأبوين واجبة ونفل الحج مستحب، فأيهما نقدم؟ نقدم طاعة الأبوين لأنها واجبة. تعلم قصة جريج، حديثه في الصحيح، لكن الشاهد أن أمه أتته ثلاث مرات وهو يصلي، يقول: ربي أمي وصلاتي، ثم يستمر في صلاته، ثم دعت عليه: الله لا، اللهم لا تمت حتى تري وجوه المسلمين، فاستجاب الله عز وجل دعاءها، قصة البغي. الشاهد من ذلك أن أم جريج دعت عليه، لماذا؟ لأنه قدم الصلاة وكانت نفلا ليتعبد، عبادة محض، نفل مطلق، فهو في صومعته يتعبد عبادة مطلقة، فدعت عليه فاستجاب الله عز وجل دعاء، لماذا؟ من ترك واجبا. إذن في المستحبات تقدم، في المباحات من باب أولى، إذا كان يطعان في ترك مستحب فكونهما يطعان في ترك مباح من باب أولى. قال مثلا بعض الأبوين لا تلبس هذا الثوب، قال مثلا بعض الأبوين أخشى على الولد مثلا من العين، مثلا لا تلبس هذا الثوب أخشى عليك من العين، أو لا تذهب لي فلان من الناس أو لهذا المكان فلاني. هنا يجب تجب طاعتهما، لا تأكل هذا الطعام، هنا تجب طاعتهما. الآن في فعل المكروه الظاهر أيضا كذلك، تجب طاعتهما أم لا؟ الآن في ترك المستحبات ما ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى المكروه في كلامه، لكن إذا أردنا أن الآن الشخص إذا فعل مكروها وقع في معصية أو لا؟ لا. وإذا عصى الأبوين وقع في معصية أو لا؟ فالظاهر أنه حتى في الوقوع في المكروه إذا أمراه، مثلا أسأل بالمثال، قالت الأم آمرك إذا أردت أن تصلي أن تتلثم في صلاتك، أخشى أن تصاب مثلا في المرض الشائع الآن، أو ليس شائعا والحمد إنما يشاع، التلثم في الصلاة ماذا به؟ مكروه. وطاعة الأبوي ماذا بها؟ واجبة. فلو صلى متلثما الظاهر يقدم طاعة الأبوين على فيرتكب المكروه الله أعلم. هذا أقوله اجتهادا مني مطردا في القاعدة، وإلا ابن عطية رحمه الله تعالى بريء مما أقول، لأن لم ينص على هذه المسألة. إذن اتضح لنا مسألة الطاعة في فعل محرم أو ترك واجب لا طاعة لهما، عليكم السلام، في فعل مكروه أو ترك مستحب أو ترك مباح أو فعل مباح، طبعا من غير أن يتضرر، من غير أن يحصل للولد ضرر، أما إذا حصل للولد ضرر فلا، فالأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، لكن الكلام في غير الضرر. نعم، لا اللي يظهر الله أعلم أنه يخص بالأب الوالد، فمثلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هل يقال الجد لو طلب من ولده ماله كله من صلة؟ فاللي يظهر الأعلم أن الحق الخاص هو خاص بالأب والأم اللذان بالأب والأم اللذين باشرا الولادة. تم ذكره رحمه الله كفروض الكفايات كالجهاد مثلا، إذا كان مثلا تغسل الميت من فروض الكفايات، قالت الأم لا تغسل الموتى أخشى أن يصيبك خوف أو تمرض أو توجب، أنا نقول أطعهما لا تغسل، لكن فروض العيال لا. تم هذه مسألة فقهية لا أريد أدخل فيها الآن، نحن نتكلم فيه، لكن أنا شرطي لمسألة القضية الفقهية لأن أمر نحن بحاجة إليها. على كل حال يعني مسألة يجب على الشخص أن يعطي أبويه محتاج من المال سواء بحاجة أو من غير حاجة، لو أراد تكثرا بشرط ألا يتضرر هو أو من تحت يده، بشرط أيضا ألا يعطى، أن يؤخذ من ولد ويعطى الآخر، فإذا أخذ من ولد وأعطي الآخر هنا لا. أما إذا طلب الأب ولو تكثرا وطلبت الأم تكثرا ولم يتضرر الشخص ولم يتضرر من تحت يده هنا تجب الطاعة. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، المقصد أو مناسبة الآية السابقة قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حيث أفادت توحيد العبادة لله، فيفرد الله عز وجل بالعبادة ولا يشرك معه غيره. قال: قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقرأ وأسمعكم ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم عليكم، حرم ربكم عليكم كالتي قبلها، وقضى ربك. ما قال الله، والله أعلم، لماذا؟ لتشعر أن الآمر هو السيد المالك المتصرف، فليس لك مندوحة في عدم الامتثال. ما حرم ربكم عليكم، إذن التحريم هو تحريم من الله عز وجل، فلا يحرم إلا ما حرمه الله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، مناسبة الآية لكتاب التوحيد هو أن هذه الآية دلت على النهي عن الشرك، والشرك ينافي التوحيد. قال: لا تشركوا به، أي بالله، شيئا. به، نرجع للنحو، به كيف عرفنا أنها اسم؟ إيه؟ كيف عرفنا أنها اسم؟ لا، نحن الآن ما وصلنا الضمائر، كيف عرفنا أنها اسم؟ دخول حرف الجر الباء، دخول حرف الجر الباء. تشرك به، قال شيئا، شيئا الآن نكرة في سياق النهي فتعم. إذا لا تشرك به شيئا من الخلق مهما على قدره، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا في قليل الأعمال وكثيرها. قال الآيات: تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ما وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ما تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كالتي قبلها. إذن هذه الآية وما بعدها من الآيات أقول فيها وصايا، لكن المهم عندنا هو الكلام على الشاهد من الآية: ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي، فلذلك لما سأل أبو جحيفة علي رضي الله تعالى عنه، لأن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بوصية وعهد إليهم بالولاية، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عز وجل، فهما في كتاب يؤتيه الله عز وجل، وما في هذه الصحيفة الساقة ما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات، بل حينما أراد أن يكتب اختلفوا في وفاته صلى الله عليه وآله، قال: هاتوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فحصل عندهم خلاف فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فمات ولم يؤسي صلى الله عليه وسلم. إذن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى لم يتجاوز الوصية بهذه الآيات. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: التي عليها خاتمه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أوصى كتب هذه الآيات أو أمر بكتابة هذه الآيات وختم عليها بالختم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم أن له ختم يختم فيه كتاباته. قال: ف فليقرأ، بمعنى أن هذه الآيات جامعة لمهام الأمر والنهي. قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء، لقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي مستقيما، إذن صراط ربنا عز وجل صراط واحد مستقيم، ومن سلك هذا الصراط أوصله إلى الجنة. وهو الذي نسأل ربنا في كل ركعة من ركعاتنا أن نسلكه، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن دائما وأبدا نتحسس صراط الله عز وجل، نتحسس مراد الله عز وجل فنسلكها. قال الآية ما ذكر من خرج الحديث، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، أخرجه الترمذي وحسنه. إذن مناسبة هذه الآية، أو بل هذه الآية التي أشار إليها، قوله ألا تشركوا به شيئا، فنهانا ربنا تبارك وتعالى على أن نشرك به شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا. المشرك معه سواء كان له قدر أم ليس له قدر عند الله عز وجل. أما حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فلا يتسع